أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد عبد السلام، المحاضر في جامعة الخرطوم في قسم القانون الدولي، عشان يحكي لنا عن مفهوم العدالة الانتقالية وعن ماهية العدالة الانتقالية. سوف نقدم له عدد من الأسئلة عن مفاهيم العدالة الانتقالية وعن مدى إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية في السودان في ظل هذه الظروف والتغيرات الحاصل. فأهلا ومرحبا بك الدكتور محمد عبد السلام.
طيب، السلام عليكم. هنتكلم عن موضوع العدالة الانتقالية، وهذا موضوع مهم جدا، محاولة بخلفية حول العدالة الانتقالية وكيف وكان بدت منين. بعدك بتكلم عن أشكال العدالة الانتقالية بما فيها الأشكال القضائية وغيرها. من ناحية تاريخية، من العدالة الانتقالية هي مربوطة بمحاولة الخروج من الدكتاتوريات إلى عملية الديمقراطية. يبدأ الحديث عن العدالة الانتقالية بدأ من عام 1990، يعني برز مفهوم العدالة خصوصا بعد موجة الانهيار الدكتاتورية، خصوصا في أفريقيا ودول العالم اللاتينية وفي أوروبا الشرقية. لما نتكلم عن العدالة الانتقالية نتكلم أساسا هي فكرة بدأت في بلدان الانتقال، هي كانت أوروبا يعني وسط وشرق أوروبا، وبالتالي هي كانت تركز حول أنه خروج تلك المجتمعات من أشكال العنف والإرهاب إلى آفاق جديدة تؤدي إلى خروج المجتمعات إلى آفاق الديمقراطية. وبالتالي كانت في نفس الوقت تركز على مسألة الثبات السياسي، والمجتمع يستطيع أنه ينتقل انتقال إيجابي نحو المستقبل بدون أن يتم تفويت فرص العدالة. تاريخيا إذا رجعنا لورا نجد أن مفهوم العدالة الانتقالية بيرجع إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي في أوروبا، منذ إنشاء محاكم نورنبرغ في ألمانيا، المحاكم النازيين الذين ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم الجنسية في ألمانيا، وأيضا محاكمات عساكر اليابانيين الذين ارتكبوا جرائم الحرب في فترة الحرب العالمية الثانية. وبالتالي هذا يمثل بداية العدالة الانتقالية، باعتبار أن هذه المحاكمات كانت تمثل بداية إرساء مفهوم العدالة الانتقالية. بعد ذلك انتقلت من ناحية تاريخية العدالة الانتقالية في مرحلة مهمة جدا في تاريخ المعاصر، اللي هي ما يسمى بالمرحلة الثانية، هي مرحلة إنشاء الديمقراطية، خصوصا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. وهذه الفترة كانت فترة مهمة جدا، كانت تركز على الأجنبية التحول الديمقراطي لتلك الشعوب، إنها ينتقل المجتمع بكافته إلى العدالة وإلى الديمقراطية. أيضا نجد أن العدالة الانتقالية هي كانت كمفهوم، هو مفهوم واسع جدا، وأنا هتكلم عن التجربة السودانية بعد شوية وضرورة العدالة الانتقالية، لأن هي بالنسبة لنا هي مسألة أساسية ومهمة جدا في الانتقال اللي تم في أبان ثورة ديسمبر 2018، لأن هي عملية متكاملة يجب أنه يكون ده هو برنامج أساسي بالنسبة للثورة السودانية. العدالة الانتقالية تنتقل بالمجتمع أفراد وجماعات، وبالتالي العدالة الانتقالية بمفهوم واسع هي تركز على الأهداف التالية، هي أهداف أساسية، إنها توقف الانتهاكات العرضية وهي الآن في السودان وما زالت هي موجودة. هي تركز من أهداف إنها هي تحري ما حدث من انتهاكات سابقة، خصوصا الانتهاكات الكبيرة، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. أيضا من أهداف العدالة الانتقالية هي تحدد لنا أو تعرف الأشخاص الذين يرتكبوا الانتهاكات بأسمائهم وبمواصفاتهم وأيضا كجماعة، وهذه مسألة مهمة للغاية. أيضا من الأهداف للعدالة الانتقالية إن هي العقوبات، يعاقب الأشخاص الذين ولهم مسؤولية في ارتكاب الجرائم خصوصا الجرائم الكبيرة. أيضا من أهداف العدالة الانتقالية تقديم ما يسمى بجبر الأضرار، جبر أضرار الانتقال. هنا بجبر الأضرار للضحايا هو مفهوم واسع، جبر الأضرار هو يشمل التعويض، يشمل الضمانات عظمى ما حدث من انتهاكات، يشمل أيضا الاعتراف بما حدث من الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وأيضا يشمل ما هي تمنع يمكن ان يحدث انتهاكات المستقبل وليس فقط هي توقف الانتهاكات لكن ايضا هي تساعد كمفهوم لايقاف ما يمكن ارتكابه من انتهاكات المستقبل. وسوف اتحدث عن هذه الليله حينما اتحدث عن ماذا يمكن فعله فيما يختص بالاصلاح المؤسسي والاصلاح القانوني حتى نمنع اي انتهاكات قد تقع في المستقبل. ايضا من اهداف العداله الانتقاليه ان هي تدلنا على السلام المستدام. نحن الان في السودان وبعد هذه الصوره نبحث الى السلام المستدام وهذه عمليه طويله. العداله الانتقاليه تساهم ايضا في مداره السلام بالاضافه الى مداره العداله. ايضا العداله الانتقاليه تؤدي الى ما يسمى بالاخاء الفردي والقومي لان هذه تسمى المناصحه وهذه مساله مهمه ولكن عندها معايير محدده يتم استيفاءه والا لا يمكن الحديث عن عمليه تطابق قومي من كل مكونات المجتمع السوداني بما فيه من قوميات وما فيه من اقليات. اذا هذه اهداف مهمه جدا فيما يختص بالعداله الانتقاليه. نحن كسودانيين محتاجين هو نضمن ان العداله الانتقاليه سوف تؤدي الى منع ما يمكن ان يحدث مستقبلا من انتهاكات لان السودان منذ الاستقلال عانى مع السودانيين من انتهاكات جسيمه والواقعه من ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده.
انت وضحت انه التعويض يعني اشرت للتعويض انه التعويض فردي وجماعي. ممكن توضح الفرق حال العدالة الانتقالية بوضعية السودان وبظروف السودان الموجودة مناطق زي المناطق اللي تأثرت بالحروب زي دارفور. هل التعويض الجماعي والفردي هل التعويض الفردي هو ممكن ولا من الصعوبة بمكان ولا هو ممكن يكون أمثل في التعويض الجماعي أو ممكن تضمينه في التعويض الجماعي وإنعكاس التعويض الجماعي على التعويضات الفردية؟
هذا سؤال مهم جدا مهم للغاية. التعويض دائما التعويضات الفردية هي مكلفة تحتاج إلى موارد وحدث هذا النغاز يبان المناقشات حول اتفاقية الدوحة واتفاقية أبو ظبي حول التعويضات الفردية فيما يختص به برضو نشأ هذا السؤال في مناطق أخرى من العالم فيما يختص بارتكاب جرائم الإبادة في رواندا أو جرائم الحرب في غزة في السابقة في سيراليون لأنه الانتهاكات الواسعة والجسيمة تتطلب تعويضات إذا كانت فردية هي تؤدي إلى تحتاج إلى موارد. لكن التعويضات الجماعية هي هنالك تجارب دولية تتكلم حول أن التعويضات الجماعية هي ممكن وهذا مثلا بطول مختصفة يعني مثلا إعادة ما تم نهبه تقديم الخدمات في المناطق التي تأثرت بالحرب تقديم الخدمات الصحية وتقديم الخدمات التعليم وأيضا ضمانات أن المواطنين الذين يعيشون في مناطقهم يجب أن يعيشوا في أمان وسلام. أيضا التعويضات تشمل أشتاب أخرى منها تقديم الخدمات النفسية بالنسبة للأفراد والمجتمعات أيضا إنشاء النصب الذكرية لتذكير المجتمعات أن ما حدث يجب أن لا يحدث مرة أخرى. كل هذه أشكال تعويضات هامة في عارض أيضا يعارض المجتمعات كلها هي تعويضات يجب أن هي تقدم ولكن ذلك يحتاج أن يتم من خلال اتفاق سياسي. أنا أعمل أن عملية السلام الآن الحكومة السودانية الآن والحركات المسلحة تتناقش في مسألة السلام. موضوع العدالة الانتقالية هو موضوع أساسي وموضوع التعويضات هو موضوع أساسي وهام جدا. أتمنى أن لا تكون هنالك محافظة بين تلك الحركات وبين الحكومة الحالية. أتمنى أن يتم نقاش محدد وواضح يضمن داخل اتفاقية السلام من أجل مناقشة مسألة التعويضات الفردية والتعويضات الجماعية وهذه مسألة هامة للغاية.
ممكن ننتقل للملف بتاع المحاسبة. ناس كتار بيفتكروا انه ملف المحاسبة ملف معقد نتيجة لطبيعة الجرائم اللي ارتكبت ونتيجة لضعف او انهاك المؤسسات العدلية السودانية وده يشمل المحاكم ويشمل القوانين وبيشمل النظام القانوني بشكل العام نتيجة للضعف او اضعاف هذه المؤسسات للفترة الطويلة سنين الانغاص. هل يقدر القانون السوداني يقدر يتعامل مع هذا الملف يعني بشكل مهني كويس ولا وضعية زي وضعية دارفور جبال النوبة كل المناطق المتأثرة بالحروب هي محتاجة لمحاكم خاصة عشان تقدر تعالج هذا الملف بشكل قوي وبشكل فعال؟ أخذ جزئين
على السؤال الأساسي سؤال محوري محتاجين نجاوب عليه ونحن كسودانيين بصدق شديد. الآن النظام القانوني السودان هو غير غالب على محاكمة الجرائم التي تم ارتكابها منذ وجود الإنقاذ وهذه الأسباب الوطني العدل والنظام المؤسس أن تكون هنالك محاكمات عادلة وندية. وهذه مسألة هامة لا تتعلق مثلاً بتعيين نائب عام مثلاً أو رئيس قضاء كما يناقش الآن، ولكن هذه مسألة تتطلب أن يكون هنالك رؤية متكاملة للقطاع العدلي في السودان، وأنا سوف أشرح هذه المسألة. هذه مسألة تتطلب استراتيجية. هنالك في مراحل الانتقال لأي دولة، نحن نعمل عن الانتقال ولكن يجب أن نحافظ عليه، كيف نقوم بهذه المحاكمة؟ هنالك أربع استراتيجيات. هذه الاستراتيجيات هي استراتيجيات قضائية وغير قضائية، قضائية وغير قضائية. القضائية تتمسك بأن يكون هنالك محاكمات وتجريم للأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم. آلية أخرى غير قضائية هي تسمى آلية إنشاء مفوضيات الحقيقة والمناقشة. هنالك آلية ثالثة هي مسألة إصلاح المؤسسين، يعني كيف أنك تخلو من المؤسسات وتقوم بإصلاحها، يعني تحديد المؤسسات العدلية، مؤسسات الشرطة والنيابة العامة والقضاء والجيش، حتى تستطيع أن تقوم بمحاكمة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم. هنالك أيضا ما يسمى باللي يسموه عملية الميتيشن أو البيتي، تقوم بإصلاح المؤسسات والخدمة العامة والمؤسسات الأمنية والأشخاص الحاسدين والأشخاص الذين يستخدمون بفوزهم، يجب هؤلاء أن يتم مراجعة.
ممكن تدينا مثل في هذا الإطار؟ في ناس بيفهموا قوانين الفيتنج، بيفهموا القوانين دي باعتبار أنه إخراج ونظافة كل العناصر السابقة المنتمية للنظام السابق، تنظيف هذه المؤسسات من كل الذين كانوا ينتموا للنظام السابق، وضع خطط وقوانين جديدة لدخول أو لتوظيف موظفين جدد في هذه المؤسسات وفقا لقوانين عادلة. يعني ممكن تشرح الحاجة دي شوية أكتر؟
هي دي جزء أساسي من العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية هي تتأتى بشيئين، اللي هي بطريق قضائي وبطريق غير قضائي. الطريق القضائي هو يأتي من خلال المحاكمات، وفي هذا الإطار يمكن إنشاء آليات، أنا هتكلم عنها بعد شوية، وهذه الآليات تحتاج إلى إصلاح مؤسسي. هذا الإصلاح المؤسسي يدخل فوق إصلاح المؤسسات، إصلاح القوانين. يعني مثل مسألة ماذا نستخدم كالمنتصرين؟ لأنه كالمنتصرين كالمخفية ما تضيغ العدالة الانتقالية، لكن هي تحويل كل تلك المؤسسات بطريقة قانونية، بطريقة شرعية، بطريقة تسترشد مفاهيم المحاسبية وعملية تسمى بالديمقراطية تلك المؤسسات. إن الأشخاص الموجودين داخل هذه المؤسسات يستخدموا معايير محددة في مسألة مربوطة بإصلاح المؤسسة، بمعنى أن إصلاح المؤسسة كل الأشخاص الذين ارتكبوا في حاجات سابقة إذا كانوا في النظام القضائي أو في الشرطة أو في الجيش أو في مؤسسات أخرى يجب أن لا يكون جزء من هذه المؤسسة، وهذا بالتالي يحتاج إلى إصلاح قانوني وإصلاح مؤسسة. يعني مثلا إذا دعنا نتكلم عن السودان، عندنا قوانين أساسية، عندنا القانون الجنائي عام 1990 يحتاج إلى إصلاح في هذه المسألة، بما يختص بمثلا إجراءات التحقيق والقبض وإجراءات المحاكمة العادية، قانون القوات المسلحة العمل 2007 المعدل، وأيضا يحتاج إلى إصلاح. الآن هناك دعوات تمت بواسطة قوات عسكرية هي المسؤولة. كل هذه الأشياء تحتاج إلى إصلاح مؤسسي وإصلاح قانوني. وعندما تحدث عن إصلاح المؤسسة القانونية دي بالأساس مختلفتين. الإصلاح المؤسسي يحتاج إلى إصلاح المؤسسات نفسها فيما يختص بإنشائها، فيما يختص بالإدارية، فيما يختص بالأفراد داخل هذه المؤسسة. الإصلاح القانوني هو أيضا مكمل لإصلاح المؤسسة، وهذه مسألة أساسية ومهمة جدا، وبالتالي هي مسألة يجب أنها تحقق قبل أن نبدأ المحاكمات أو إنشاء مفوضيات للحقيقة والمناصحة.
يعني من خلال هذا الكلام اللي قلته، يعني نقدر نقول إنه النظام القضائي والنظام العدلي في السودان اليوم ما عنده قدرة معالجة أو التعامل مع قضايا معقدة زي قضايا الحروب والسلام في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وكل المناطق المتأثرة بالحروب.
ده سؤال دي عارفك دائما تغني لسؤال آخر، هل النظام القضائي إذا هو غير غادر وغير راغب هل يستطيع أنه يحاكم تلك الجرائم؟ إذا تحدثنا مثلا عن محكمة الجنائية الدولية، لأنه تم إحالة غريبة السودان بعد التحقيقات اللي قام بها القاضي كاسيزي في 2004 في الجرائم اللي تم ارتكابها في دارفور. الآن هذا الوضع موجود، يعني هل نستطيع، هل يمكن أن نقول أن النظام القضائي السوداني غير قادر وغير راغب وبالتالي لا يمكن أن نقوم بمحاكمات؟ الإجابة هي كالآتي: إذا لم يتم إصلاح النظام القضائي والنظام العدلي بشكل عام من ناحية قوانين ومن ناحية مؤسسات الناس. إذن لا يمكن أن نقول أن النظام السوداني قضائي هو قادر وراتب بأن يحاكم تلك الجرائم التي تمت. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب هو برنامج متكامل للعدالة الانتقالية كما ذكرت عن الاستراتيجيات دي اللي هي برنامج متكامل بأشكال قضائية وغير قضائية اللي يعني الإصلاح المالي، الإصلاح القانوني، إنشاء المحاكم الخاصة وفقا للمعايير الدولية التي تمهد لمحاكمات عادلة لكل الأطراف. وهذا ملف كبير جدا للغاية ويتطلب رؤية متكاملة واستراتيجية، ليس فقط المحاكمات ولكن أيضا نحتاج كمجتمع إنه ننشئ آليات أخرى كما ذكرت، آلية إنشاء مفوضيات تحقيق لمصالح ضمانات عدم السكان كما تم من انتهاكات، إعطاء الحق حصر التعويض للضحايا، تحديد ضمانات أن هذه الانتهاكات يجب أن لا تحدث في المستقبل. إذن هذه عملية متكاملة، إذا لم نقوم بهذا المجهود وهذا العمل بكل هذه الإصلاحات إذن لا يمكن أن نتحدث عن أن النظام القانوني في السودان هو نظام قادم وراغب.
حسب رأيك أنت، الخطوات المتخذة الحكومة الجديدة اتجاه إصلاح النظام القضائي والنظام العدلي في السودان، هل خطوات جادة لتغيير حقيقي ممكن يحدث في هذه المؤسسات، ولا لحد حسي حسب رأيك الحكومة الجديدة لم تتخذ خطوات حاسمة في تغيير وإعادة هيكلة النظام القضائي في السودان والنظام العدلي بشكل عام؟
أحكم على الحكومة الجديدة وهي الآن لم يمضي عليها إلا يعني غير أسبوعين، بالتالي بكون متسرع في إصدار أي أحكام. لكن في فترة الانتقالية، فترة 38 شهر الغالية دي، نتمنى أن يكون موضوع العدالة الانتقالية مسألة أساسية للانتقال والتحول الديمقراطي الذي يجب أن يحدث. الوثيقة الدستورية للأسف لم تفصل اللي هي مفهوم العدالة، يعني مثلا نحو مثال مفهومية العدالة الانتقالية هي ذكرت في الوثيقة الدستورية ولكن لم يتم تفصيل ماهية العدالة الانتقالية، كيف تنشأ مفهومية العدالة الانتقالية، ما هي سلطات مفهومية العدالة الانتقالية، وما هم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا داخل هذه المفهومية، وما هو التفويض الممنوح لها. أما هذا قصور واضح جدا في الوثيقة الدستورية. أنا كنت جزء من الدورات الأولى في تقديم النص للفريق الفني إنشاء مفوضية، مفوضية العدالة مهمة للغاية بالإضافة إلى مفوضية الإصلاح القانوني، لأن مفوضية الإصلاح القانوني عندها دور مكمل لمفوضية العدالة. أتمنى أن ما تحدثنا عنه الآن في هذه الحلقة فيما يختص بجبر الأضرار للإصلاح، عملية المحاكمات لنموذج النظام وما تم ارتكابه من جرائم دولية في السودان تكون جزء من استراتيجية كاملة ومحددة من الحكومة الجديدة. حتى الآن ليس لدينا أي استراتيجية، ولكن أتمنى أن يكون ذلك جزء من مشروع الانتقال. إذا لم يتم النظر إلى كل هذه القضايا، أتمنى أيضا من الحركات المسلحة التي تفاوض الآن في مناطق الحرب إذا كانت في دارفور أو النيل الأزرق أو جنوب كردفان، أتمنى أن يكون موضوع العدالة الانتقالية هو محور أساس في التفاوض. حتى الآن ليس هنالك أي مقترحات محددة وواضحة من كل قوى المجتمع حول هذه المسألة، ولكن آمل يعني تكون أجندة العدالة الانتقالية أساسية في الانتقال في السودان.
طيب أنت ذكرت أنه المفوضية مفوضية العدالة الانتقالية الوثيقة الدستورية ما فصلت مهام هذه المفوضية، يعني الأسباب شنو؟ هل هو عدم وعي بحجم المسألة نفسها أو عدم وعي بماهية العدالة الانتقالية كملف؟ ما هي المشكلة يعني؟
لأنه يبدو بالتفاوض لم يكن لهم الرؤية الواضحة حول ماهية إنشاء هذه المفوضية. يعني مثلا الآن يجب أن يتم تعريف هذه المفوضية، وذلك مفوضيات كثيرة، يعني ليس فقط العدالة الانتقالية، مفوضية الحقوق، مفوضية الإصلاح القانوني، مفوضية صناعة الدستور، مفوضية الأراضي، مفوضية المرأة، مفوضية الانتخابات. هذه المفوضيات تم ذكرها فقط، لم يتم تفصيل هذه المفوضيات داخل الوثيقة، وهذا خطأ كبير جدا. هذه المفوضيات اعتقادي لها أهمية كأهمية الجهاز التنفيذي الممثل في مجلس الوزراء، لأن هي مفوضيات أساسية وهي التي تصنع الانتقال، تصنع الانتقال، وبالتالي أي تحول ديمقراطي وإحراق بالضحايا هو يجب أن يحدث من خلال هذه المفوضيات. الآن يجب أن تنشأ هذه المفوضيات، هنالك أربع مفوضيات ينشئها المجلس السيادي: مفوضية الانتخابات، مفوضية الحدود، الإصلاح القانوني، وهنالك مفوضية رابعة السلام، وأيضا هذه الثانية، لأنه هذه المفوضيات المجلس السيادي هو الذي يسيطر على إنشاء هذه المفوضيات. ما في إشكالية. المفوضيات الأخرى ينشئها رئيس الوزراء، هذه سلطة رئيس الوزراء لإنشاء هذه المفوضيات، ولكن وفقا للقانون. النقطة الرئيسية يجب أن تنشأ هذه المفوضيات وفقا للقانون، وأتمنى أن يكون هنالك تداول واسع حول القوانين التي تنشئ هذه المفوضيات. يعني مثلا مفوضية العدالة الانتقالية يجب أن تشتغل قانون. طيب ماذا يجب أن يكون داخل هذا القانون؟ هذا بمعنى انه يجب ان يكون شخصيات مستقله من بيئه متائده يتم اختياره وفقا لمعايير الاستغلاليه والنزاهه، الا يكون له اي اغراض سياسيه. يجب ان يحدد القانون انه الاداره التغنيه يعني من ناحيه جغرافيه ومن ناحيه زمنيه هي حتنظر لاي نوع من الانتهاكات، هل الانتهاكات عاديه ولا انتهاكات وجسيمه. يجب ان تفصل هذه المسائل بشكل محدد جدا. عشان كده انا سعيد جدا انه مراديو دبنجا بدات الحوار حول مساله العداله المتقدمه، وهذه مساله اساسيه مهمه جدا، لان يجب من المهم ان المواطنين يعلموا حول ماهيه العداله المتقدمه، لانه هذه مساله مجتمعيه وتمثل لنا، وبالتالي انشاء هذه المفوضيات يحتاج الى نقاش واسع داخل المجتمع، حتى نستطيع ان ننشئ مفوضيات هي مقبوله في عيون الناس، مفوضيات تتسم بالاستغلاليه الكامله، حتى مجلس الوزراء نفسه وعلى المجلس السيادي وعلى الجهاز عن الجهاز التشريعي، لانه المفوضيات الدستوريه هي مفوضيات هامه للغايه، ويجب ان هي تنشا بقوانين واضحه وبتفصيل واضح وصلاحيات واضحه، ويجب عدم التدخل في اعمال من اي قوه سياسيه او قوه عسكريه، والا لن نستطيع ان ننجز التحول الديمقراطي، خصوصا في مسائل صناعه الدستور، في مسائل مفوضيه الاصلاح القانوني، يجب ان تكون هي مفوضيات مستقله استغلال كامل جدا، مفوضيه العداله التقليديه مفوضيه هامه جدا، لانه نجاحها هو يحتمي بشكل اساسي على مقبوليه الناس والاشخاص الذين يتم تعيينهم في هذه المفوضيه، وفي تجارب دوليه كثيره بالنسبه لمفوضيه العداله الانتقاليه، ما بيسعني الوقت نتكلم عنها. من عام 1990 تم انشاء نصف الدول الافريقيه تم انشاء فيها مفوضيات مثلا في تجارب كثيره جدا، يعني في التجربه في الكونغو، في تجربه غانا، في تجربه كينيا من عام 2003 حتى 2007، هناك تجربه هامه في ليبيريا مفوضيه العداله والمنطقه اللي كانت انشئت بعد الحرب في ليبيريا ومحاكمه تشارلز تايلر اللي قام بقتل اكثر من 100,000 شخص، هنالك ايضا تجربه المغرب تم انشاء مفوضيه العداله الانتقاليه في 7 يناير 2004 مفوضيه ما يسمى بالانصاف والمصالحه، هنالك تجربه نيجيريا هي برضه تجربه يجب النظر اليها فيما يختص بالاشكالات التي واجهت المفوضيه في 2004، في تجربه رواندا هي برضه تجربه اساسيه مهمه جدا اللي هي مفوضيه القانونيه للمصالحه والسياسه وفقا لاتفاقيه اروشا في عام 1993، وهنالك ايضا تجربه فريده تجربه مسمى بالكفاشة هي المحاكم التقليديه اللي هي مساله الرعكوبه ومساله العداله التقليديه، تكلم عنها برضه بعد شويه في مساله النماذج المحاكمه. هناك ايضا تجربه توكو وتجربه مهمه في عام 2009 لانشاء مفوضيه الحقيقه والعداله والمصالحه في 28 مايو 2009، في تجربه سيراليون برضه تجربه داخليه وتجربه مهمه جدا، وتجربه سيراليون تجربه فيها شكلين من الاشكال العداله الانتقاليه بشكل المحاكم هي انشات محكمه سيراليون الخامسه، وايضا في نفس الوقت تم انشاء مفوضيه سيراليون الحقيقه والمصالحه في عام 2000 بالتشريف قانون الحقيقه والمصالحه، هناك ايضا تجربه رائده تجربه دياسوريا في مايو 1994، في التجربه السودانيه تجربه رائده جدا، لانه مثلا اذا نتكلم عن السودان بنلقى انه تجربه السودان حتى الواقع الافريقي هي تجربه متخلفه، يعني مثلا ما هي الاليات التي انشئت في السودان؟ اذا مثلا تحدثنا عن اتفاقيه السلام الشامل في 2005 هي تغاضت تماما عن مساله العداله، فقط هنالك نص قير جي ولم يؤسس لاي شكل من اشكال اتفاقيه السلام الشامل، هي لم تؤسس لاي تجربه العداله، لماذا؟ لانه الاطراف الذين وقعوا على اتفاق السلام الشامل هم انفسهم جزء من الانتهاكات التي تمت فتره الحرب في جنوب السودان. ده بالنسبه لجنوب السودان، وبالتالي لم يكن هناك اي شكل من اشكال المحاسبه، وهنالك ايضا محاولات كانت في دارفور 2005 لانشاء المحكمه الخاصه بالحاكم، هي تجربه بعيده جدا ولم يتم تقديم اي اشخاص في المرات العليا الذين قاموا بارتكاب الجرائم في دارفور، لم يتم تقديمها ولا الاشخاص، عشان كده تدخل المحكمه الجنائيه الدوليه، وحتى انشاء هذه المحكمه الخاصه تزامن مع التحليلات اللي تم في دارفور لحاضر القضيه المحكمه الجنائيه الدوليه، وبالتالي هي لم تكن محاوله جاده قضائيه جاده محاكمه الجنائيه. عشان كده الامم المتحده بعدها بتكوين لجنه ما يكون لجنه القاضي الحسين شهر 3/2005 قامت بتحويل قضيه الفور الى المدعى العام في المحكمه الجنائيه الدوليه، وبالتالي منذ ذلك الوقت مارست المحكمه الجنائيه الدوليه هذا اختصاص في هذه الجنائيه.
انت حسي بكلامك ده بتوضح حاجة مهمة جدا، انشاء ونجاح مفوضية العدالة الانتقالية هو بيعتمد اعتماد كبير على اطراف النزاع والقوة السياسية، يعني بيعتمد على رغبتهم في انشاء هذه المؤسسات. زي ما ذكرت في جنوب السودان لم يتم الإشارة لملف العدالة الانتقالية النتيجة لعدم رغبة أطراف النزاع في إنشاء هذه المؤسسات. هل إنشاء ونجاح هذه مؤسسات العدالة الانتقالية أو مفوضيات العدالة الانتقالية نجاحها بيعتمد على أطراف النزاع ورغبتهم في التحول من هذه الوضعية المحتربة لوضعية عادلة وديمقراطية؟
ولحد كبير يعتمد على رغبة الذين يصنعون السلام الآن في النظر إلى موضوع العدالة الانتقالية. كما ذكرت لك في السابق اتفاقية السلام الشامل تجاهلت العدالة الانتقالية. اتفاقية دارفور أبوجة مثلا الدوحة تحدثت عن العدالة الانتقالية وأنشأت مفوضيات للمناصحة وجبر الأدراك كما تعلم خصوصا اتفاقية الدوحة يعني أنشأت مفوضية للعدالة الانتقالية مفوضية المرجعة للسلكات مفوضية العدالة والمناصحة والعدالة كلها أنشأت إذا قارناها مثلا باتفاقية السلام الشامل. لكن السؤال لماذا لم تجح هذه المفوضيات التي تم إدخالها والتي كانت جزء من اتفاقية الدوحة؟ هذا سؤال محور أساسي جدا. لماذا لم تنجح؟ لم تنجح لأنه ليس هنالك مكان مجتمع للانتقال لأنه تلك الاتفاقية فيها تم التوقيع عليها في فترة ما يسمى لو كان نظام الغاز موجود وبالتالي ما كانت هي اتفاقية شاملة ما عبر عن المجتمع. اتفاقية السلام الشامل نفسه 2005 هي كانت بين الحرب الشعبية لتحرير السودان وما بين المؤتمر الوطني وبالتالي كانت اتفاقية صمغية وده طبعا ما يسمى احنا نسميه بمدار صناعة السلام وفي المدارس الأكاديمية اللي هي مدار ما يسمى بالليبرالي اللي هو السلام الليبرالي. السلام الليبرالي قايم على انه أطراف محددة في الحكم هي توقع اتفاقية السلام مع حركات مسلحة. السلام الليبرالي يعني اختصام السلطة والثروة سواء انه اختصام السلطة والثروة اختصام السلطة والثروة يؤدي الى محاصصة اللي هي توزيع الوظائف توزيع المكتسبات وهذا ما تم في فترة السلام الشامل 2005 الى انفصال او استغلال جنوب لانها كانت هي عملية اختصام السلطة والثروة ولم تكن هي عملية حقيقية انها تخلق تحول داخل وبالتالي خلق عملية ديمقراطية من اجل التحول الديمقراطي وزيادة الحكم القانون وبالتالي لم يحدث هذا التحول. الان احنا ما عندنا السلام الليبرالي ده الان عندنا ثورة شعبية وهذه مثلا اساسية مهمة جدا. ثورة شعبية ما قام بها قطاع ما قام به قطاع محافظ بالاضافة للحركات المسلحة في قطاعات ثانية اساسية ممثلة بالحرية والتحرير في قطاعات الشباب في قطاعات المجتمع المدني في قطاعات النازحين قطاعات اللاجئين السودانيين في مهجر. دي ثورة سودانية شاملة وكاملة وبالتالي لا يجب ان يكون هناك اختصاص للسلطة والثروة ولا يجب أن تتم مناقشة القضايا المحورية بالنسبة للسودانيين بالهواء الطلق بمعنى إنشاء مفوضيات هذه يجب أن تتم بطريقة شفافة وفعالة من ناحية السلطات ومن ناحية القوانين وتكون مطروحة لكل لأنه الآن الواقع في صناعة السلام يعني الآن ما عندنا بس حركات مسلحة عندنا طاقم مجتمعية كاملة في قطاعات الشباب وفي قطاعات مهنيين وقطاعات أساتذة الجامعات وقطاعات اللاجئين والنازحين وقطاعات فئوية وبالتالي يجب أن تلبي حركة التغيير أن تلبي هذا الواقع بمعنى أن أي عملية السلام يجب أن تنتج تغيير ديمقراطي في السودان مثلا أساسي يعني مثلا في تجارب دولية كثيرة نجد أن مفوضية السلام والعدالة الانتقالية يجب أن هي الأشخاص والرموز اللي يكونوا فيها وأيضا في كل مفوضية أن يكون هناك ثقة فيهم أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالاستقلالية الكاملة وبالنزاهة وبالمؤهلات العالية ومحترمون أمام السودان حتى يستطيعون أن يقوموا بهذه الأعمال لأن هم يتعاملون مع أشياء أساس صعب جدا عند علاقة بحقوق البحار وعند علاقة بالجهازات جديمة واضح بما فيها الاختصاصات التجارب الدولية إنه واحدة من التحديات الأساسية والمهمة جدا إنه في مفوضيات ما نجحت الأمثلة ذكرتها العالم إنه في مفوضيات ما نجحت لأن هي لم تنشأ بطريقة فعالة وشفافة ومن خلال عملية ديمقراطية محلية لأنه مثلا في مفوضيات مثلا في المغرب في مفوضيات مثلا في التجربة العربية من الربيع العربي هي أنشأت عن طريق أوامر اللي هي الأشياء الرئيسية وكانت هي زي ما نقول فيها الضخمة السياسية ودي مثلا مهمة جدا لا تكون هي مفوضيات شفافة ولازم الجمهور السوداني هو يرضى فيها يعني مثلا امبارح مثلا السيد رئيس الوزراء قام به إصدار قرار فيما يختص بأحداث مجزرة 3 يوليو أتمنى أن يكون قمة التشاور معه التحالف في إنشاء هذه اللجنة وهذه اللجنة أيضا تعتبر جزء من لجنة العدالة الانتقالية النقطة عليها نقطة عليها يجب أن تكون هذه اللجنة شفافة يجب أن يكون لها سلطات محددة يجب أن يكون هنالك نظام في إدارة الشؤون والضحايا يجب أن هذه اللجنة أن هي تخضع باحترام جموع السودانيين لأنها في النهاية سوف تقوم بإصدار تقرير ينشر على الملأ وبالتالي أتمنى أن يتم اختيار الأشخاص بعملية استشارة واسعة حتى يطمئن أهل الضحايا بأن هذه اللجنة توصلهم الى التغيير المجرد. وهذه عمليه غير سهله من التحفظات بتبع هذه اللجنه، من هذه اللجنه الحكوميه فيها تمثيل وزاره العدل، ولكن انشاء اللجنه بما يخص تفضل الاحتضان هي جزء من المنظومه الخاصه بالعداله، وبالتالي انا تكلمت عن انه هذه العمليه يجب ان تكون هي عمليه متكامله شفافه حتى تستطيع انها تجد القبول من السودانيين بشكل عام وطرف الضحايا بشكل خاص.
يعني جبال انت ذكرت حاجه مهمه جدا، هذه المفوضيات بتعتمد اعتماد اساسي في الاول انه يكون في اصلاح قانوني وعدلي في المؤسسات العدليه والقانونيه، يعني يكون في قانون ينشئ هذه المؤسسات بمانديت او بمهام واسعه وقويه ومستقله وشفافه.
نعم مثلا الإصلاح القانوني أولا ثم تنشئ هذه المفوضيات، قد يكون هذا غير واقعي، ولكن يمكن أن تكون هذه العملية كما ذكرت من البداية هي عملية متكاملة ومتداخلة. النقطة الأساسية يجب أن تنشأ هذه المفوضيات بقانون، ويجب أن تنشأ هذه المفوضيات بقانون يجب أن يناقش على مستوى واسع وليس مستوى ضيق. أثناء عمل هذه المفوضيات يمكن أن يتم مثلا الإصلاح القانوني، عندنا مثلا المفوضيات الإصلاح القانوني يجب أن تنشأ وفقا للقانون، يعني هي مثلا متكاملة. يمكن للعدالة التقالية إنشاء هذه المفوضية وفقا للقانون وليس وفقا لأمر من رئيس الوزراء. التجربة السودانية قائمة على إنشاء المفوضية وتعيين الأشخاص فقط دون إعطائهم الصلاحيات الكاملة لممارسة صلاحياتهم. تجربة السلام الشامل مثلا، لماذا فشلت المفوضية؟ فشلت مفوضية حقوق الإنسان، فشلت مفوضية الأراضي ولم حتى أيضا ولم حتى يتم إنشاءها، فشلت مفوضية توزيع الموارد التي استغال منها إبراهيم نعيم منصور لأنه تم إغالته وفقا لقرار رئيس الجمهورية. إنشاء المفوضيات وفقا للقانون هذه مسألة مهمة جدا، إعطاءها التصميم اللازم والصلاحيات الكاملة دون التدخل بعملها بواسطة المجلس السيادي أو مجلس الوزراء أو حتى المجلس التشريعي. إعطاء هذه المفوضيات الاستغلالية المالية والإدارية، المالية والإدارية، لأن هنالك بعض المفوضيات في تجارب دولية كثيرة هي لم تستطيع أنها تعمل لأنها ما عندها تمويل، يجب أن تحصل لها تمويل محدد جدا من الدولة، بالإضافة إلى أن هؤلاء المفوضين يجب أن يعملوا باستغلالية تامة وكاملة. وهذه مثلا مهمة جدا، وأنا أتمنى أنه يحدث نقاش واسع حول هذه المفوضيات حتى نضمن أنه هنالك انتقال ديمقراطي حقيقي.
طيب سؤال أخير، هل هنالك حوجة للعدالة الانتقالية في كل السودان ولا فقط في مناطق النزاعات وخاصة في دارفور؟ يعني هل دارفور هي الوحيدة محتاجة لعدالة انتقالية ولا السودان كله؟
السودان كله يحتاج لعدالة انتقالية، ولكن هنالك مناطق محتاجة إلى إيجاد مؤسسات فاعلة لإنجاز وتحقيق مفاهيم العدالة الانتقالية، خصوصا مناطق الحرب. ببساطة الآن تلك المناطق تم ارتكاب جرائم جسيمة كجرائم الحرب والجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة، وبالتالي تكون العدالة الانتقالية تلك المناطق هامل لأنه الانتهاكات هي انتهاكات واسعة وجسيمة ومضطردة وتم ارتكابها بطريقة منظمة وتم ارتكابها بواسطة الدولة، بالتالي يجب أن تكون هنالك عدالة انتقالية في تلك المناطق بشكل مرتب. لكن أيضا غير مناطق الحرب هنالك جرائم تم ارتكابها في السودان منذ الاستغلال يجب أن يتم النظر إليها بشكل عام. هناك جرائم تم ارتكابها في اليابان منذ عام 89 اللي هي في أحداث بورت السودان 2005، في أحداث سبتمبر 2003، هنالك أحداث أخرى فيما يختص بالاختفاء القصدي بالنسبة للأشخاص، جرائم التعذيب التي تم ارتكابها، كل هذه الجرائم تتطلب أن يكون هنالك مشروع متكامل للعدالة الانتقالية. هذا المشروع يجب أن يضمن القانون اللي هو يحدد فيه الإطار الزمني، يعني نرجع لأي وقت العدالة الانتقالية، الإطار الموضوعي بمعنى أن ما هي القوانين وما هي المعايير التي يجب أن يتم إدراجها في هذا القانون، ما هي أيضا النماذج، هل نحتاج إلى محكمة حاكم خاصة، هل نحتاج إلى مفوضية للعدالة المناطق، هل نحتاج إلى محاكم وطنية دولية، هل نحتاج إلى محاكم هجينة مثلا، هل نحتاج مثلا إلى نظام قضائي ما يسمى بالقضاء النظام القضائي الخلاق، وهذا نموذج جديد اللي هو موجود في تطبيق العدالة الانتقالية التقليدية، بما في ذلك تطبيق مثلا العدالة التقليدية اللي هي مثلا الراكوبة في دارفور أو الكلب في شرق السودان، أو بالإضافة إلى تطبيق القانون الرسمي اللي هو يكون شكل من أشكال الدمج ما بين النظام التقليدي وما بين النظام القضائي الرسمي، هذا أيضا نموذج. فإحنا محتاجين إنه في هذه المنظومة الكاملة للعدالة الانتقالية أن يكون عندنا مشروع سوداني يحقق الانتصار لكل الضحايا وينقل المجتمع إلى آفاق أفضل نؤسس فيه لمجتمع ديمقراطي وفيه سيادة ومقام ولا نرجع إلى الوراء مرة. وأعتقد أن هذا ممكن، ولكن يحتاج إلى نقاش اجتماعي واسع، وأنا سعيد باللقاء ده إنه عمر الجبنة هي بدأت هذا النقاش. النقاش، ويجب أن يكون هذا هو النقاش المجتمعي حتى نستطيع أن نتعافى ونذهب إلى أفراغ التحول الديمقراطي وسيارة الحكم الخروف.
أعزائي المستمعين، هذا كان حوار مع الدكتور محمد عبد السلام. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.